بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. ثم أما بعد، فمرحبا بكم أحبتي في الله مع دورة بصائر على موقع الطريق إلى الله، وما زلنا مع الحديث عن أصول الفقه ومباحث أصول الفقه. تحدثنا في لقاء سبق أحبتي في الله عن أهمية هذا العلم وأدلة هذا العلم والهيكل العام الذي يبنى عليه هذا العلم ويستثير عليه مباحث هذا العلم. وفي هذه الدورة أحبتي في الله نتعرض كذلك إلى قسم من أقسام الحكم الشرعي، وهو الحكم التكليفي. والحكم التكليفي هو الحكم الشرعي التكليفي، هو المطلوب من المكلف الإتيان به. لذلك اسمه حكم تكليفي، لأنه مطلوب من العبد أو من المكلف أن يأتي به، وهو الواجب والمندوب. مثلا يبقى مطلوب أن يأتي به، أو مطلوب منه أن يتركه، أو مخير بين الفعل والترك. يبقى شيء مطلوب من العبد، إما أن يطلب منه الفعل أو يطلب منه الترك، أو مخير بين الفعل والترك. فما طلب منه فعله الواجب، ما طلب منا فعله على وجه الإلزام، والمستحب ما طلب منا فعله على وجه الندب والاستحباب. ده طرف، يبقى طرف المطلوب. طرف الثاني، ما طلب تركه والكف عنه، وهو الحرام على سبيل والمكروه. فالحرام مطلوب منا الكف عنه إلزاما، والمكروه ما طلب منا الكف عنه تنزيها فقط دون الإلزام. فهذا كإجمال مع بالنسبة لمعنى الحكم التكليف. والوسطة في هذا المباح الذي لا إلزام فيه بالفعل أو الترك، فهو مخير بين الفعل والترك. طيب، مخير بين الفعل، لكن أصل المباح مطلوب من الإنسان. يعني مثلا الأكل والشرب مباح، يأكل ما شاء من الإنسان، مش مطلوب منه أن يأكل أكل معين شرعا، يأكل ما شاء، لكن مطلوب منه أصل المباحات، أصل الأكل والشرب، علشان لا يهلك نفسه هكذا. فالشاهد من هذا أن المباح كذلك قد يتوصل به وسيطة، ممكن يتوصل به إلى المكروه وإلى الحرام، وممكن يتوصل به إلى المستحب وإلى الواجب. إزاي؟ واحد بيأكل ويشرب، الأكل والشرب مباح، فالأكل والشرب إذا أكل بدون إسراف وبنية التقوي على عبادة الله وطاعة الله، دخل في جعلها قربة إلى الله وتحول إلى استحباب. طيب، الأكل والشرب أخذ يسرف ويسرف ويسرف، فوقع في المكروه، ثم قد يوقعه بعد ذلك في المحرمات. فالمباح وسطة، قد يصل بالعبد إلى هذا وإلى ذاك. فده كإجمال الحكم التكليفي، ما فيه كلفة وفعل مطلوب من العبد، ذلك سمي تكليفي. أنت مكلف بأن مطلوب منك أشياء أن تفعلها، ومطلوب منك أشياء أن تتركها. المطلوب منك أنك تفعله الواجب والمستحب، المطلوب منك أنك تتركه المحرم والمكروه. الواجب لو فعلته تساب، ولو تركته تأسم. المستحب لو فعلته تساب، ولو تركته لا تأسم. المحرم لو فعلته تساب، لو فعلته تأسم، ولو تركته تساب. المكروه لو فعلت لا تأسم، لكن لو تركته تساب. المباح أنت مخير به، لكن من الممكن أن تصل به إلى المستحبات إذا نويت به نية حسنة، والعكس بالعكس. فهذا بالإجمال فكرة أو مع مسألة الحكم التكليفي على سبيل الإجمال. نأخذها بشيء من التفصيل، حكم حكم، ونتعرف على مباحث كل حكم من الأحكام الشرعية لنضبط مسألة الحكم التكليفي. احنا قلنا الأحكام في أحكام تكليفية وأحكام وضعية. أحكام التكليفية اللي احنا ناخدها في هذه الدورة، الواجب بالأساس في شرع الله سبحانه وتعالى، أو في اللغة أولا، هو الحتم اللازم. يقال وجبت الشمس إذا سقط قرصها وغاب، هكذا. فهذا هو أساس معنى كلمة الواجب في هذا الباب. والواجب في الاصطلاح عند علماء الأصول ما يساب فاعله ويعاقب تاركه، كالصلوات الخمس، وصيام شهر رمضان، وإخراج الزكاة المفروضة، والحج، مر في العمر وبر الوالدين وقول الصدق، فكل هذا أمرنا به أمرا لازما هكذا. فهذا هو الفرق اللازم اللي اسمه الواجب. وجمهور العلماء بيسووا بين الواجب والفرض، فعندهم الواجب والفرض بمعنى واحد، إلا أن الأحناف خالفهم فقالوا إن الواجب والفرض، الواجب والفرض يختلف عن الفرض عند الأحناف، فقالوا إن الواجب هو ما ثبت وجوبه وإن الإنسان لازم إنه يفعله بدليل ظني، حديث أحاد يعني، مش دليل متواتر زي القرآن أو حديث متواتر، لكن ما ثبت بتواتر ده بنسميه فريضة. هو الخلاف يعني بعض لفظ، يعني عند الأحناف الواجب والفرض عندهم إن اللي ترك الواجب يأثم زي اللي ترك الفريضة يأثم، لكن عندهم فرقوا التفريقة ده عشان إيه؟ علشان مسألة الإنكار. لو واحد أنكر فرضا ثابت بالتواتر، ففي هذه الحالة عندهم أنه أنكر آية من القرآن أو حديث متواتر يكفر، أما من أنكر واجبا لا يكفر إنما يأثم من هذا. عموما خلاصة المقام أن جمهور العلماء عندهم الواجب والفرض بمعنى واحد، لا فرق بينهم عند العلماء. فهذا بالنسبة للتعريف بمعنى الواجب. طيب المباحث المتعلقة بالواجب، العلماء ذكروا في هذا مباحث متعلقة بالوجوب أو بالواجب، وهو ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب. فينبغي أن نفهم هذا مع هذه القاعدة، هذه إحدى القواعد الأصولية الثابتة بالحقيقة العقلية، ومعناها أن كل ما يوصل إلى الواجب فهو واجب ما دام أنه في قدرة المكلف وفي استطاعته أن يفعله. مثل قراءة الفاتحة في الصلاة هي واجبة لقوله صلى الله عليه وسلم: لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب. ومعلوم أن هذا يحتاج إلى حفظ، فيكون حفظ الفاتحة واجبا. هذا الحفظ يكون بترديد الصورة مرة بعد مرة إلى غير ذلك، فطالما الإنسان مستطيع فهو واجب عليه. فما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب. هو الواجب إيه؟ أن يقرأ الفاتحة أن في الصلاة، فأصبح حفظ الفاتحة واجب على الإنسان، لأنه هو يؤدي إلى الإتيان بالواجب المطلوب منه هكذا. وكالسعي في الصلاة إلى المكتوبة، تعلم أساليب العدو في القتال دي واجب على الأمة، أن يعرفوا أساليب العدو ومكر الأعداء إلى غير ذلك، ليدفعوا عن الأمة وليدافعوا عن أمتهم ولدفع العدوان هكذا. الشاهد أن ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب. إذا كان دفع الأعداء واجب، فأيضا تعلم أساليب صد عدوانهم يجب على الإنسان وهكذا. يبقى إذن من قواعد متعلقة بالوجوب أو بالواجب: ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب هكذا. لكن عندنا أيضا ما لا يتم ترك الحرام إلا به فتركه واجب، وهذا أيضا متعلق بالواجب. ما لا يتم ترك الحرام إلا به فتركه واجب. هذا قد تعني أنه إذا تعذر علينا أن نترك الحرام إلا بترك أمر معين، يعني في أمر معين لو ما تركتوش هقع في الحرام، لكني لو تركته مش هقع في الحرام، فأصبح تركه علي أيضا واجب، فإن ترك هذا يكون واجبا. مثاله: إذا اختلط الحرام بالحلال بصورة يستحيل تمييزها، كمن اختلط عليه لحم مذبوح بميتة بلحم تاني ميت ومش قادر يميز، الاثنين شبه بعض وجنب بعض وتحطوا على بعض، فهذه الحالة طيب هنا لازمه أن يترك الجميع. ليه؟ لأنه هو ما الوسيلة لأنه لا يأكل الحرام أنه ما يأكلش منه خالص، لكن لو اختار كده هو ما عندوش وسيلة للترجيح، فمعنى أنه هو ممكن يأكل الحرام. وما لا يتم ترك الحرام إلا به فتركه واجب، فعندئذ يجب عليه أن يترك الجميع. لكن لو قادر يرجح أو غالب على ظنه أن المزكى هو ده المذبوح، يعني هو ده واللي غير مذبوح هو ده، له أن يعمل بغلبة الظن، لأن غلبة الظن معمول بها شرعا. فهذا بالنسبة لبعض القواعد المتعلقة بالواجب. كذلك الواجب في تقسيماته له أقسام، الواجب هذا اللي هو المطلوب مننا نحن نعمله على سبيل الإلزام وليتركه يأثم ويساب فاعله ويأثم تاركه له أقسام. فعندنا حاجة اسمها واجب عيني وواجب كفائي، ده بحسب من يقوم به، تقسيم الواجب بحسب من يقوم به. عندنا واجب عيني وواجب كفائي. يعني ايه واجب عيني؟ هو ما يجب ويلزم كل فرد انه يعمله من المسلمين، مش لو عملوا البعض سقط عن الآخرين، لا ده مطلوب من كل مسلم أن يعمله، مثل الصلوات الخمس، يوم شهر رمضان، حج البيت مرة في العمر، فهذه واجبات عينية. وفي حاجة اسمها واجب كفائي. يعني إيه واجب كفائي؟ يعني ينظر فيه الشارع إلى نفس العمل، العمل ده مطلوب أن يتعمل بغض النظر عن مين اللي عمله. يعني لو فعله البعض سقط عن الآخرين، فبهذا الحال اسمه واجب كفائي، مثل إمامة الصلاة، الدفاع عن المسلمين، سد حاجة المحتاجين، دفن الميت، صلاة الجنازة، صناعة السلاح، كل هذه وما شابه هذه الأمور كلها اسمها واجبات كفائية، يعني مطالبة أنها تكون موجودة في الأمة، لكن إذا قام بها البعض سقط عن الآخرين. طلب العلم الشرعي ده واجب كفائي، يعني يجب أن يكون في الأمة طلبة علم يحملون أمانة هذا الدين ويعلموا الناس دينهم، لكن كما يجب أن يكون هناك من يسد الصغور، لكن إذا وجد من يقوم بهذا سقط عن الباقين. إذا لم يوجد أسلم الجميع، لأنه واجب يجب أن يكون موجودا في الأمة وتسعى الأمة إلى فعله. فإذا المطلوب الواجب المطلوب مننا بالنظر بحسب من يقوم به، في واجبات مطلوبة من كل مسلم وفي واجبات مطلوبة كفائية إذا قام بها البعض سقط عن الباقين، هكذا. وعندنا أيضا واجب، حاجة اسمها واجب مضيق وواجب موسع، هذا بحسب وقت أداء الواجب. وقت أداء الواجب في شيء مطلوب مني أنا أعمله، واجب علي أن أنا أعمله وأقسم لو ما فعلتوش، بس في حاجة وقتها ضيق لازم أعملها في وقت واحد، وحاجة وقتها موسع لو ممكن ما أعملهاش دي وقت أعملها بعد شوية. مثلا الواجب المضيق هو ما كان في وقته المحدد له شرعا لا يسعه إلا فعله فقط، زي صوم رمضان، فإنه لا مجال فيه لتأخيره، لأنه شهر واحد واليوم الواحد ما فيش فيه إلا صيام واحد، ما ينفعش تصوم مرتين في يوم لأن اليوم لا يتسع إلا لصيام واحد، هكذا. فبنسمي صيام رمضان اسمه إيه؟ واجب مضيق، لأنه في وقته ضيق، ما ينفعش تعمله إلا في الوقت المطلوب فيه، غير كده يبقى ما ينفعش تتركه إلا إذا كنت معذور، فهكذا. وعندنا واجب موسع، فهو ما يمكن أن يؤدى في هذا الواجب في وقته المحدد له شرعا ويبقى فائض وقت آخر، زي مثلا الصلاة. الصلاة لها طرف ابتداء وطرف انتهاء، أوقات الصلاة. فإذا مثلا وقت صلاة الظهر من حيث من لما تزول الشمس في كبد السماء، تبقى الشمس كده في نص السماء وتبتدي تتجه ناحية الغروب، بقى ثابت جهة الشروق وتبتدي تتجه لغاية أن يصبح ظل الرجل مثله، اللي هو دخول وقت العصر. طيب ما بين وقت الظهر وما بين وقت العصر، ما بين الوقت ده الواحد ممكن يجيب كم؟ 4 ركعات، كتير. يبقى واجب الصلاة الآن، الصلاة واجبها موسع مش مضيق. فالإنسان المطالب إن الصلاة كانت عاونة كتابا موقوتا، فأنت مطالب أن تأتي بالصلاة في وقتها، لكن وقت الصلاة، واجب الصلاة هذا مضيق ولا موسع؟ هكذا، لا واجب موسع من المسلمين إن هم، يعني النبي صلى الله عليه وسلم في صلاة العشاء صلى في أول وقتها، يعود المسلمين، أخرها أحيانا بالمسلمين وصلوا جماعة إلى قرب نصف الليل، لأن الوقت موسع، فيسع أن نجيبه في أول الوقت ويسع أنه هو يتسع، بس ما خرجش الصلاة عن وقتها. فده اسمه واجب موسع، لأنه في وقته، في وقت ممكن أجيبه دلوقتي ممكن أجيبه بعد شوية، لأنه يمكن أن يؤدى في وقت الواجب ويبقى فائض آخر من وقت يفعل فيه. فهذا بالنسبة باختصار شديد لهذه التقسيمة بهذا المعنى. كذلك من ضمن التقسيمات يقسم علماء الأصول الواجب إلى قسمين بحسب تعيينه والتخيير فيه. بحسب تعيين الواجب والتخيير فيه، قال لك ينقسم برضو الواجب إلى واجب معين لا يقوم غيره مكانه، وذلك كالصلاة والصوم. ده واجب اسمه واجب معين، انت مطلوب منك تصلي يبقى تصلي، تصوم تبقى تصوم، هكذا. ما ينفعش تعمل حاجة خلافها. وفي حاجة اسمها واجب مخير، ربنا أوجب على الإنسان كفارة، مثلا كفارة اليمين، لكن الله سبحانه وتعالى ابتداء خيره، فقال الله، فبين الله سبحانه وتعالى أنه مخير بين عتق رقبة وبين إطعام 10 مساكين أو كسوتهم. فابتداء هو واجب مخير، يعني دلوقتي لو هو يقدر على واحدة من الثلاثة دولت يقدر عليها، ما يجبش عليه واحدة منهم، ويقدر يعتق رقبة، يقدر يطعم 10 مساكين، يقدر يكسوهم، اللي هو الإنسان اللي إيه، اللي هو حنس في اليمين، حلف وما قدر وما وفاش باليمين، يبقى ده ويقدر يعمل حاجة من الثلاثة دول، مخير يعمل أي واحد. ما أقدرش أقول له لا اطعم أو لا اكسو أو لا أعتق، لأنه هو مخير بدل مستطيع لواحدة من الثلاثة دول، بين الإطعام وبين الكسوة وبين عتق الرقبة. إن لم يستطع يتعين عليه الصيام فيصوم إيه 3 أيام. فده مثال للواجب المخير. يبقى الواجبات على الناس نفهمها في حاجة اسمها واجب معين، حاجة اسمها واجب مخير، فهكذا. ماشي. طيب الحكمة في الإجابة الشرعي الذي أوجبه الله على العباد، ربنا أوجب على العباد هذا لحكم بليغة، للتعبد لله تعالى وتقديس الله وامتثال أوامر الله للقيام بحق العبودية الحقة. أنت عبد لله عز وجل، ومن خصائص العبودية أن تفعل ما أمرك به سيدك ومولاك، وتسير على وفق ما طلب منك سبحانه وتعالى، فينفع الإنسان ذلك. فالواجبات هذه لذلك، ثم لإصلاح نفس العبد، ولا يتأتى هذا الإصلاح إلا بإلزامه بما يصلح ويوجهه، لأن طبيعة الإنسان أن نفسه أمر بالسوء، فإذا لم تأتي إليه واجبات توجب عليه وتكون فيها صلاحه وترك على التخيير، فإنه سيميل إلى أهوائه إلى شهواته، يقع فيه أخطاء. كذلك من حكمة الإجاب إصلاح الأمة، وذلك بالواجبات الكفائية التي ألزم الله بها الأمة لإقامة مجتمعها وصيانة لها وحفاظا لعزتها وكرامتها، فهكذا. فهذه واجبات كفائية تجعل الأمة في منعة وفي من أعدائها، وتكون عزيزة كريمة. نحن مطالبون أن نفعل ذلك، وأن نجلب لأمتنا ما يجلب هذا النفع. فهذا باختصار شديد أهم ما يتعلق بالواجب من أحكام، وما يتعلق به من مباحث. كذلك من الأحكام الشرعية المندوب، وهو الأمر المستحب الذي يطلب من فاعله دون إلزام، يعني مطلوب من العبد أن يعمله دون إلزام. وقد يسمى أيضا يسمى المستحب، يبقى المندوب ده يسمى المستحب، وقد يسمى النفل، وقد يسمى السنة، هكذا. فدي كلها اسمها مستحبات مطلوبة، من فعلها يثاب، ومن تركها لا يأثم. وأبواب المندوب واسعة جدا جدا، المستحبات كثيرة جدا، ودي من رحمة الله بعباده أنه جعل طرق التقرب إليه، لأن عارفين أن احنا الواجب ده. وما تقرب، قال الله في حديث القدسي، وما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افترضته عليه. ده أحب شيء تتقرب به إلى الله سبحانه وتعالى، الفرائض. طيب المندوبات بقى والمستحبات، ولا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه. يبقى النوافل بتحمي حمى الفرائض وترقي العبد في مقامات العبودية. لذلك من رحمة ربنا أنه بعد ما أوجب الواجبات اللي ما يسعش الإنسان أنه هو يفرط فيها زي ما تحدثنا ويأسلم لو فرط فيها، من رحمة ربنا سبحانه وتعالى بينا أنه هو جعل الأبواب الترقي في الدرجات العلى والتقرب إلى الله
واسعة، ما جعلهاش في نوع واحد، لأن لو جعلها في نوع واحد بس قد يشق على أناس ويسهل على أناس، لكن وسع في ذلك عشان كل إنسان يأخذ من المستحبات ما تهواها نفسه وما يكون سهلا عليه فيستكثر منها، فيكون عنده أبواب للترقي في نعيم الله. هذا من عظيم رحمة الله بعباده. لذا أبواب المندوب واسعة جدا بفضل الله سبحانه وتعالى، بحيث لا يستطيع فرد مهما أوتي من قوة التحمل ويعني ووافر الهمة أن يحيط بها أو يحصيها. فمثلا في باب الصلاة، سرعة صلاة الليل من ثلث الليل إلى ثلثيه، وهذه عبادة عظيمة وسرعت وهي مستحبة وسرعت للإنسان يتقوى عليه. فمن كان من أهل العزيمة يستطيع أن يستكثر، من كان أقل يأتي بأي شيء. فجعلت صلاة الليل بداء من يعني لها وقت متسع من بعد العشاء إلى الفجر يفعلها الإنسان هكذا. والشاهد يعني أبواب المندوب كثيرة، منها ما هو مستحب، منها الصيام، من القيام، بل المباحات إذا فعلها الإنسان بنية صالحة فهي أيضا تدخل في المستحبات. فهذا من عظيم فضل الله بعباده حكمة المندوب. شرع المندوب اللي هو المستحب ده لحكم عظيمة، وهي جبر النقص الحاصل في الواجبات، لأن الإنسان مهما أوتي من إيمانيات عالية، يعني مثلا لو إحنا دخلنا صلينا العشاء، العشاء فصلاة العشاء واجبة، هل كل من صلى العشاء خد أجر العشاء كامل؟ أبدا. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الرجل لينصرف من الصلاة وما كتب له إلا نصفها، إلا ربعها، إلا ثمنها، إلا تسعها، إلا عشرها. يعني ممكن واحد يدخل يصلي الصلاة ويأخذ عشر الأجر بس. فده على حسب إيه؟ على حسب الخشوع في الصلاة. الإنسان عشان يجبر الخشوع الكامل يصعب، فعندئذ يجبر هذا النقص بماذا؟ هذا النقص يجبر بالنوافل. لو حدث نقص الإنسان يجاهد نفسه في الفريضة أن يخشع الخشوع الكامل ليأخذ أجر أعلى. والنقص الذي يتأتى إليه حتما يتأتى إلى الإنسان شيء من النقص تجبره النوافل، فالنوافل والمندوب يجبر النقص في الفرائض. المستحبات من حكمها أنها تفتح المجال لصلاح النفوس وإشباع نهامتها من العبادة والتقرب إلى الله سبحانه وتعالى، فيها مجال لإصلاح المجتمعات وللعون والإنسان، والله في عون العبد ما كان العبد في عون أخيه. كذلك بالنوافل يتفاضل المؤمنون في الإيمان والصلاح في الدنيا والآخرة والجنة درجات، فهكذا. فالشاهد أن المستحبات لها درجات، فعلى الإنسان أن يراعي هذه المستحبات وأن يسير على وفق ما أراد الله سبحانه وتعالى، وهي كثيرة بفضل الله عز وجل. فهذا بالنسبة لما للمندوب وما يتعلق به من أحكام. من الأحكام الشرعية التكليفية أيضا المباح. المباح هذا هو ما استوى طرفاه، ما أذن لنا فيه أو أذن لنا شرعا فيه في فعله أو في تركه بغير مؤاخذة ولا مدح فيه بين الفعل والترك. بعض الناس تشكل المباح ليه يخش المباح في الأحكام التكليفية، إذا كان الحكم التكليفي بالأساس هو ما طلب من الإنسان منه في كلفة، يعني بيتطلب من الإنسان أن يتكلف فعلا أو تركا. فتكلف الفعل أخذناه اللي هو الواجب والمستحب والمندوب. طيب المباح لا في فعل ولا في ترك، اللي دخلوا في الأحكام. لذلك بعض الأصوليين لم يدخلوا في الأحكام التكليفية، لكن هو يدخل لماذا؟ لأنه كما أشرت قبل ذلك إلى أن أصل المباح قد يكون مطلوبا، زي مثل الأكل والشرب، أصل الأكل والشرب مطلوب لكن أنت مخير تأكل ما تشاء. كذلك هو وسطة من الممكن أن تصل به إلى حرام وممكن أن تصل به إلى مستحب، فينبغي أن تعرفه ومطالب الإنسان أن يعرف هذه المباحات وأن يعرف كيف يتوصل بها إلى المستحبات ليفعل، والأمور التي توصل بها المكروهات ليترك. ونفس المثال الأكل والشرب ذاته، الإنسان لو نوى به نية صالحة وتقوي على طاعة الله، تفرغ الإعانة على العبادة على الطاعة، جعل المباحة يعني قرب إلى الله سبحانه وتعالى. طب لم يبالي بذلك وظل يدخم نفسه ويأكل وهكذا ويستكثر، وقع في الثقل وفي التكاسل وفي المكروه الذي يبعده عن العبادة. فهذا بالنسبة لهذه المسألة. يبقى يعرف المباح إزاي؟ كيف نعرف المباح؟ يعرف المباح بشيء اسمه الإباحة العقلية أو الإباحة البراءة الأصلية. يعني المباح بيعرف بطريقين، الطريق الأول إباحة عقلية أو البراءة الأصلية. يعني إيه؟ المقصود بذلك ما لم ينزل فيه نص من الله تعالى يحرمه أو ينهى عنه، فالأصل في الأشياء أنها مباحة. اللي احنا بنقول الأصل في الأشياء الإباحة. الدليل على الكلام ده إيه؟ ربنا سبحانه وتعالى قال هو الذي خلق لكم ما في الأرض جميعا. من رحمة ربنا سبحانه وتعالى إن الحلال كثرة وإن الحرام قلة. الحلال لا يسأل فيه عن دليل، الحرام اللي يسأل فيه عن دليل. يعني لو جيت لحضرتك قلت لك إيه الدليل على إن التفاح مباح أو إنه حلال؟ هذا سؤال خطأ، ما ينفعش أسأل السؤال ده. لماذا؟ لأن اللي يسأل عن الأصل، ربنا خلق لنا كل شيء الأصل في أشياء الحل الإباحة الطهارة، اللي يحتاج إلى دليل الحرام هو اللي يسأل فيه عن الدليل. أما ما سوى ذلك فالأصل فيه أنه حلال، وأحل لكم ما وراء ذلك، يحل لك ما وراء هذا بعد ذلك بعد أن تصدر عليك ألوانا من المحرمات. فهكذا إن ذلك الصحابي لما راح سأل النبي صلى الله عليه وسلم في شأن الحج، فقال يا رسول الله ما يلبس المحرم؟ الإجابة السؤال هنا خطأ. لما يقول له ما يلبس المحرم، الإجابة الطبيعية لما يقول ما يلبس المحرم، الإجابة على السؤال ده تكون إيه؟ تقول يلبس كذا وكذا وكذا وكذا، دي الإجابة الطبيعية. لكن لأن السؤال خطأ الرسول صرفه إلى السؤال المفروض يسأله. المباح ما يسألش عنه الأصل الحل، اعرف المنهي عنه وما غيره هو المباح. فالرسول جاوب على السؤال اللي المفروض يسأل، فهو بيقول له يا رسول الله ما يلبس المحرم، يلبس ايه؟ شوفوا الإجابة، لا يلبس، لا يلبس. المفروض يسأل عن الذي لا يلبسه، فقال لا يلبس العمائم ولا القمص ولا السرويلات الحديث. فالشاهد من هذا أن الأصل في الأشياء معرفة الإباحة، إن كل ما لم يرد فيه نص بالتحريم ده اسمها براءة أصلية. الأصل في الأشياء الإباحة، براءة أصلية أو إباحة عقلية، إن الأصل ربنا حللنا كل شيء والحرام هو اللي يحتاج لدليل. فعندي شيء مهما كان هذا الشيء مستجد وأنا ما أعرفوش، هل في نص يبين أنه حرام أو يبين أنه لا يجوز؟ سواء نص فيه مخصوص أو هو يقاس على شيء حرام، لا مفيش، يبقى خلاص المسألة حلال. أما إذا كان الشيء ده ورد فيه نص بعينه أو ما وردش في عينه لكن يلحق بالقياس على شيء آخر محرم، في الحالة دي يبقى حرام. يبقى أعرف المباحات بالبراءة الأصلية، وكذلك بمسألة الإباحة العقلية هكذا. طيب كذلك، والإباحة العقلية دي بتسمى عند البعض الأصوليين استصحاب العدم الأصلي. ماشي. الإباحة الشرعية المقصود بها ما ثبتت إباحته بنص شرعي مخصوص بشيء مخصوص، كما قال الله وأحل الله البيع، يعني ده نص مخصوص على حل البيع. أحل لكم ليلة الصيام الرفث إلى نسائكم، أو إباحة يعني. فبين الله سبحانه وتعالى أن الحل أو الإباحة في بعض أشياء نص عليها أنها مباحة، فهذا يبين أن ده اسمه حل شرعي. فالطريق إلى معرفة الإباحة نصوص شرعية بيّنت أن أمور بعينها مخصوصة مباحة، أو نصوص أو أشياء لم يرد فيها نص بالنهي أو بالتحريم، فعندئذ اسمها الإباحة العقلية أو البراءة الأصلية، فهكذا. طيب، فهذا باختصار شديد أهم ما يتعلق بمسألة المباح. طيب، الحرام. الحرام بالأساس في اللغة هو الممنوع، يقال أرض حرام أي ممنوع دخولها أو الصيد فيها، ومنه سميت أرض مكة بالحرام لأن الله حرم فيها ما أباح في غيرها من الصيد وقطع الشجر. ومن هذا المعنى قوله تعالى عن موسى عليه السلام: وحرمنا عليه المراضع من قبل، أي معناه وهو طفل منعناه أن يقبل سدي غير سدي أمه، فهكذا يبقى أصل حرام المنع هكذا. ومنه قوله تعالى عن بني إسرائيل: فإنها محرمة عليهم 40 سنة يتيهون في الأرض. هذا فذلك بعد أن أحجموا عن القتال منعوا من دخولها، فهذا المعنى اللغوي لكلمة حرام. المعنى الشرعي هو ما يعاقب فاعله ويثاب تاركه، ما يعاقب فاعله ويثاب تاركه، وبهذا المعنى ضد الواجب، ضد الواجب، اللي يفعل الحرام يعاقب، اللي يتركه يثاب. ومن أمثلة الحرام طبعا الشرك بالله، قتل النفس التي حرم الله إلا بالحق، أكل الربا، أكل مال اليتيم، وسائر المعاصي والذنوب. فالحرام كل ما نهى الله عنه نهي تحريم لا نهي تنزيه، والإنسان مطالب أنه يتعرف على المحرمات. يعني أنا أقول بهذه المناسبة، أي إنسان يريد أن يضبط دينه من قريب عليه أن يتعرف على المحرمات والمناهي، لأن الإنسان إذا تعرف على المناهي ما سواه هو الحلال الطيب، وفي التعرف على المناهي ضمنا التعرف على الأوامر، كما هو مقرر في القاعدة الأصولية، النهي عن شيء أمر بضده. يعني ربنا لما ينهى عن الكذب يبقى أمر بالصدق، فالإنسان إذا تعرف على المناهي ضمنا بيتعرف على الأوامر. ولأن التعرف على المناهي فيه الإنسان سبل النجاة. لماذا؟ لأنه لو ما تعرفش عليها هيقع فيها ويورد نفسه موارد الهلكة إذا لم يتعرف عليها. قال الله عن أهل النار: وقالوا لو كنا نسمع أو نعقل ما كنا في أصحاب السعير. هذا كذا قالوا: كيف يعقل الإنسان وما يعقلها إلا العالمون. فالإنسان يعقل ويعرف بالعلم، وأن يوطن نفسه ويسأل وأن يتعرف على المحرمات وعلى الأشياء التي توقعه في الحرام لكي يبتعد عنها، فالإنسان مطالب بذلك. فهذا بالنسبة للمعنى الإجمالي لمسألة الحرام. بعض المباحث في الحرام في هذا الباب: الذنوب اللي هي المحرمة كلها محرمة لكنها ليست على درجة واحدة، فمنها كبائر ومنها صغائر. فينقسم الحرام إلى قسمين: كبائر هي الذنوب والمعاصي الكبيرة البالغة مبلغها في القبح والفحش والفصاعة، ومنها صغائر وهي دون ذلك. قال الله سبحانه وتعالى: إن تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه نكفر عنكم سيئاتكم وندخلكم مدخلا كريما. فهكذا وندخلكم مدخلا كريما، فالإنسان إذا انتكب الكبائر يا ربنا يكفر عنه بفضل الله الصغائر ويغفر له اللمم بفضل الله سبحانه وتعالى. الذين يجتنبون كبائر الإثم والفواحش إلا اللمم، أي إلا الصغائر. وقد نص رسول الله صلى الله عليه وسلم على كثير من الكبائر، فقال صلى الله عليه وسلم: اجتنبوا 7 الموبقات. قالوا: يا رسول الله وما هن؟ قال: الشرك بالله والسحر وقتل النفس التي حرم الله إلا بالحق، وأكل الربا، وأكل مال اليتيم، والتولي يوم الزحف، وقذف المحصنات المؤمنات الغافلات. فهذه كلها من الكبائر. فينبني على تقسيم الذنوب إلى صغائر وكبائر الحكم بالتثبت ورد الشهادة لا يكون إلا لمرتكب الكبائر، لأن مرتكب الصغائر لا يخلو منه أحد، وكتب على الإنسان نصيبه من هذا. لكن الإنسان مرتكب الكبائر المجاهر بها فاسق، لا يقبل في الشهادة، والشهادة تحتاج لإنسان عدل. فلذلك الإنسان ينبغي يعرف الحرام على أنواع، لأن لو مش عارف التقسيمة دي ممكن يقع في أخطاء، يأخذ واحد بصغائر يرد شهادته مثلا، والصغائر لا ترد لها الشهادة، إنما ترد لمن يرتكب الكبائر وهكذا. إذن من هنا يتبين أهمية الإنسان يتعرف على هذا الحكم من الذنوب وعموم الكبائر. كل ما ورد الوعيد على فعله أو اللعن بفعله والصغائر ما دون ذلك. كذلك الحرام، من الحرام ما هو محرم لذاته، ومنه ما حرم تحريم الوسائل، مش لذاته إنما لسد الذرائع. احنا كنا بنتكلم في أبواب النكاح في الفقه، لما تكلمنا قلنا النظرة محرمة تحريم وسائل، ما هيش محرمة تحريم ذاتي، محرمة من أجل الإنسان يحفظ نفسه ويحفظ فرجه. لكن لأن في فرق، المحرم لذاته الأصل تركه مطلقا، لكن المحرم تحريم وسائل يباح للإنسان أن يفعله عند الاحتياج. في فرق بين كلمة الاحتياج وكلمة الضرورة. يعني الضرورة تبيح أي شيء، الضرورة تبيح المحظورات سواء محرم لذاته أو لكن عند الاحتياج ما يحتاج إليه. فلما أعرف أن الشيء ده محرم لذاته أستبعد عنه، ولو في احتياج أبعد عنه، ربنا محرمه علي أطلب غيره، وربنا مش هيحرم علي شيء أنا يقعني في العنت أبدا سبحانه وتعالى، إلا إذا اضطررت، ده موضوع تاني. لكن احتياج يعني هيكون أحسن وأفضل، يجلب نفع معين، أيوة، إذا كان هيجلب نفع معين ومحتاج إلى فعله محرم لذاته مش هينفع عمله، لكن محرم لغيره أيوة يصح في مثل هذه الحالة أن يفعله الإنسان. هكذا زي النظر، أبيح النظر للمخطوبة لو كان لأن النظر محرم لغيره مش لذاته، فأبيح النظر للمخطوبة، أبيح النظر للمريضة، يبيح النظر عند الاحتياج وأمن الفتنة من المرأة إلى الرجل إلى غير ذلك. فإذا إنه محرم لغيره وليس لذاته، لو لذاته ما كانش يكون كده أبدا. فمعرفة هذا يضع الحكم في موطنه وفي يعني تأصيله الشرعي الصحيح. طيب إذن حرام لذاته هو الأمر الفاحش الغليظ الذي يؤدي إلى فساد عظيم في إحدى الضرورات الست: الدين، النفس، المال، العرض، النفس، العقل. فأي شيء يؤدي إلى فساد هذه الأشياء، فساد الدين، فساد النفس، فساد المال، فساد العرض، فساد النفس، فساد العقل، فهذا كذا من المحرمات لذاتها. وكذلك عموم الكبائر هي من المحرمات لذاتها. وهناك من الحرام ما حرمه الله سدا لزريعة الوصول إلى الحرام، سدا لزريعة الوصول إلى حرام آخر، كتحريم الخلوة بالأجنبية والنظر إليها، هو مش لذاتي لكن عشان ما يوصلش للوقوع في الحرام أو الوقوع في الفاحشة، وسفر المرأة بغير محرم لأنه قد يجر إلى الزنا، وتحريم قبول الهدية هكذا من تحريم قبول الهدية من المدين لأنه قد يكون فيه ربا، يعني يتواطأ يقول له هديك أسلفك، وما طلبش منه أن يرد بزيادة، بس عرفا يكون جرى شرط كده أن أنت لما ترد لي تديني هدية معه هكذا، يبقى الهدية منه هكذا. القاضي ما يقبلش الهدية أبدا مطلقا من الناس. لماذا؟ لأنه ممكن يحابي أحد على حساب أحد، فده اسمه تحريم لسد الذريعة هكذا. طيب هل يكون العبد طائعا عاصيا في وقت واحد؟ طالما ان فيه برضو دي من ضمن المباحث المتعلقة بالحرام، مين فعل وعد يجمع بين الاثنين في وقت واحد يبقى طائع وعاصي في نفس الوقت؟ هذه مسألة يذكرها العلماء في هذا الباب ويضربون لذلك أمثلة، منها الصلاة في الأرض المغصوبة، فالإمام أحمد يرى في هذه المسألة أن الصلاة في غصب في عينها في غصب، لأن قيام المصلي وقعوده على هذا المكان قال لك الصلاة هنا باطلة. وبعضهم جمهور العلماء قال لك لا، الصلاة صحيحة، الصلاة صحيحة، لكن الجهة هنا منفكة. يعني واحد صلى على الأرض مسروقة أو بلاش أرض، لبس ستر عورته، الإنسان مطالب أن يستر عورته بهدوم مسروقة هكذا، هنا الصلاة صحيحة ولا باطلة؟ ينفع يبقى مساب وعاصي في نفس الوقت؟ فبعض العلماء قال لك لا، هو صلاته باطلة وهو ما ينفعش. بعض العلماء قال لك الجمهور قال لك لا، في حاجة اسمها انفكاك الجهة. انفكاك الجهة يعني ايه؟ يعني الشيء ده منهي عنه في الصلاة ولا منهي عنه مطلقا؟ السرقة منهي عنها في الصلاة نفسه ولا مطلقا؟ لا، منهي عن السرقة مطلقا. انا مطلقا مطالب بان الانسان مطالب بانه لا يسرق. طيب دي اسمها جهة منفكة مش منهى عنه للصلاة. فلو إنسان صلى في ثوب مسروق صلاته صحيحة، لكنه آثم بارتداء الثوب المسروق والانتفاع بشيء محرم، فده بيسموه عنه انفكاك الجهة. هذا شيء وهذا شيء آخر، يعني دي نقرة ودي نقرة إيه أخرى. فهذا بالماذا المعنى قد يكون طائعا عاصيا في وقت واحد على هذا الوضع. حكمة وجود الحرام في الشريعة التعبد والابتلاء، الحفاظ على الضروريات الست وهي الدين والعقل والنفس والعرض والمال والناس، لأن معظم المحرمات اللي ذاتها بالأساس دخل في الأشياء التي تضر بالدين وبالعقل وبالنفس وبالعرض والمال والناس، هذا أصل في الشريعة. وكل ما أضر بهذه الضروريات الستة اللي مطلوب الحفاظ عليها ومطلوب من إمام المسلمين يحافظ عليها، كل ما أدى إلى فسادها كان محرما. وكذلك الحرام في سد الذرائع إلى الوقوع في الفواحش وفي المحرمات، فهذا بالنسبة له. الحكم الأخير، التكليف الأخير في الأحكام التكليفية، وبه ننهي هذا اللقاء، المكروه. والمكروه هو ما تعافه النفس وتنفر منه لغة، وفي الاصطلاح الشرعي هو الأمر الذي لا يعاقب فاعله ويثاب تاركه. ومعنى ذلك أن الشيء الذي نهينا عنه نهي تنزيه فقط لا إلزام، يعني منهي عنه شيء، يعني إيه الأحسن ما عملوش، لأن لو عملته ممكن يؤدي إلى الوقوع في الحرام فيكون الأفضل. فلو عملته ما أسمتش، لكن لو تركته أثاب لأنه مكروه، الأحسن تركه، لأن تساهل في المكروهات بيؤدي إلى الوقوع بعد ذلك في الحرام هكذا. ولكن علينا أن نعلم أن المكروه مش كل لفظ مكروه جه في القرآن والسنة هو المكروه الاصطلاحي اللي احنا بنتكلم عنه ده. فأحيانا يعبر عن المكروه بالحرام، وقد جاء هذا في القرآن الكريم، ومن ذلك قول الله سبحانه وتعالى كل ذلك كان سيئه عند ربك مكروها، بعد يعني قول تعالى بعد أن ذكر قتل النفس والزنا وأكل مال اليتيم واتباع الظن والكبر، قال كل ذلك كان سيئه عند ربك مكروها، فعبر عنه بالحرام. لكن المكروه نحن نتكلم عنه هنا أن مطلوب من الإنسان ألا يفعله تنزيها وليس تحريما، فهذا من هذا الباب. فأمثلة المكروه تأخير الصلاة عن أول وقتها، فهذا مكروه لأن الأفضل الإنسان يصلي الصلاة في أول وقتها. التوسع في المأكل والمشرب والملابس والزينة، فهو وإن كان مباحا لكن التوسع فيه زيادة على الإنسان يؤدي إلى الكراهة، إذا وصل لحد الإسراف يؤدي إلى الوقوع في الحرام هكذا. تأخير الفطور وتعجيل السحور في الصوم، المستحب تعجيل الفطور فتأخير الفطور مكروه، المستحب تأخير السحور فتعجيله يدخل في القراءة هكذا. هذه من المكروهات. إضاعة المال، إن الله كره لكم خيلة وقال وكثرة السؤال وإضاعة المال. الجلوس على مكرمة إنسان إلا بإذن، راح أزور واحد وفي كرسي مخصوص به إلا بإذنه، أم إنسان في منزله أو في بيته بغير إذنه، فهذا أيضا لا يكره، وما إلى غير ذلك. وحكمة المكروه الحفاظ على جانب الحرام، وهذه درجة بعد درجة سد الذرائع، الحفاظ على جانب الحرام، يعني الإنسان زي أنه بيعمل لنفسه حمى بيعمل لنفسه سد كده عشان ما يقعش في الحرام، فيبتدي يترك الحاجة اللي ممكن توقعه في الحرام، لأن الحرام ارتكابه ليس بالأمر الهين. استكمال النزاهة وسمو الأخلاق وحسن السمعة، فهذه من المروءة أن الإنسان يكون تاركا للمكروهات، الحرص على الفضائل، فكل ذلك بفضل الله سبحانه وتعالى يعني يبين أهمية الإنسان يتعرف على المكروه ويترك المكروه. بذلك نكون قد تعرفنا باختصار شديد على أهم المباحث التي تتعلق بالحكم التكليفي وهو مبتغانا في هذه الدورة. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلني وإياكم من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه، وأن يعلمنا ما جهلنا، وأن يرزقنا العلم والعمل. سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.